بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأعزاء، إن أفضل الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، قدمنا في الدرسين الماضيين محاولة سريعة إجمالية في معظمها لإجابة السؤال الذي يفرض نفسه على كل مسلم الآن، بل وعلى غير المسلمين: ولقد صرنا فتنة للذين كفروا، بل صار حالنا فتنة لكثير. وفي كل نشاطات الحياة ينتشر العلمانيون هؤلاء، لماذا؟ السبب الذي أراه من الأسباب الأولى أنهم لا يعرفون إجابة هذا السؤال: ما هو السر في الحضيض الذي صار إليه حال المسلمين الآن؟ لقد كانوا في القمة السامقة والذروة العالية في دولة الخلافة الراشدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، كانوا في القمة السامقة حقيقة وفي الذروة العالية، والآن هي أمة محمد في الظاهر عند الناس، ومع ذلك فهم في الحضيض، في الهوة السحيقة، وخط الميل أو خط الانحراف يزداد يوما بعد يوم، وتمتد جذور هذا الانحراف إلى مئات السنين. فهل هذه الأمة على حق؟ هل دينها حقا نزل من السماء؟ هذا هو السؤال، وهذه هي الفتنة. الضعف والتخلف والجمود والركود وقابلية الذل وقابلية الاستعمار والاستعباد والقهر انتشر كل ذلك في أكثر قلوب المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى البوسنة والهرسك وما الذي فعل فيها، ثم انظروا إلى موقف الغرب وأمريكا، ثم انظروا إلى موقف المشركين، ثم انظروا إلى هذا الموقف من حكام المسلمين وهو أشد وأقسى علينا، ثم انظروا أيضا إلى كثير من عامة المسلمين. يعني من القمة السامقة إلى الذروة في السفل، إلى الحضيض، إلى هوة سحيقة. فهذا سؤال ولا بد أن نعلم الإجابة عليه. فحاولنا في الخطبتين الماضيتين تلبس بالأمراض التي أصابت القلوب، ثم عمت وطمت فأصابت الأمة في مجملها، ثم حاولنا نذكر بالأمراض التاريخية التي يرجع جذورها إلى مئات السنين، ولا تزال تعمل في الأمة حتى الآن. يبدو السؤال هنا، هل المسلمون سينتهون؟ هل الإسلام سينتهي بهذا الواقع المؤلم المزرل الذي نعيشه الآن؟ يعني سؤال بمعنى آخر، هل المستقبل لهذا الدين أم المستقبل لأمريكا وأوروبا وما إلى ذلك، أصحاب القوة والعلم والتكنولوجيا وأصحاب الأسلحة وأصحاب السلطان الأعلى على حكام المسلمين؟ فهل المسلمون زائلون؟ يعني المستقبل لهذا الدين أم الكفر؟ كل هذه أسئلة ينبغي لكل مسلم أن يتصور إجابة عنها، لأنها من أخطر ما يكون. إن لم تجد الإجابة قد تتجه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. لابد إن سألتك عن هذا السؤال أن تعرف نوع إجابة عليه. لقد دعا إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يسلم كافر الآن وهو يرى أتباع الإسلام على هذا الحال الذي تعلمونه؟ إذن فلابد لكل مسلم أن يكون واعيا للإجابات على هذا السؤال. ولقد اختلفت الجهود أو تنوعت الجهود المبذولة للإجابة على هذا السؤال، ولكني لم أرى أعظم في هذا الباب من إجابات الشيخ محمد قطب، وهو أستاذ الأساتذة في هذه الأسئلة، في كتاب مثلا واقعنا المعاصر، أو في كتاب لا إله إلا الله كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، أو حتى في كتيب صغير اسمه دروس من نحلة البوسنة والهرسك. والمستقبل طبعا لهذا الدين، لا يعني المستقبل الإسلام. لقد انتهت الإمبراطوريات العظيمة جدا الراسخة في التاريخ والتي استحولت على قدر كبير من الأرض، كالرومانية، الإمبراطورية الرومانية، وكذلك الإمبراطورية الفارسية، إمبراطوريات مرعبة ولها جذور في التاريخ، ثم أهلكت تماما لا نعرفها الآن إلا بالتاريخ فقط لا غير. وغيرها كثير، أهلك الله أمما كثيرة جدا على هذه الأرض، أهلكت هذه الأمم ولم تقم لها قائمة حتى الآن، ولن تقوم لها قائمة إن شاء الله إلى يوم القيامة. هذه الإمبراطوريات أهلكت، طيب هل نحن صائرون إلى هذا الإهلاك؟ طب نحن نفس الخط، بل حالنا أشرس من حالتهم وأصعب وأسود، لكن بسنة الله، من أجل هذا بدأنا في دروس السنة الربانية، فبسنة الله عز وجل هذه الأمة تمرض ولا تموت، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، فالمسألة منتهية. فالمستقبل لهذا الدين نعم، من كفر بذلك كفر بالله، أنه أنكر المعلومة من الدين بالضرورة. هل الإسلام سيحكم الأرض؟ نعم سيحكم الأرض مرة أخرى، ولن يترك بيتا إلا أن يدخل الله عز وجل هذا الدين هذا البيت. فالمستقبل نعم الإسلام، لكن في واقعنا الآن والفتنة شديدة حتى على الشباب على النشأ في المدارس. يعني هؤلاء الذين ينخلعون من الإسلام الكلي، من الشباب الراقص الناجن، هو لا يعرف إجابة، يقول لك مسلمين إيه اللي مش معهم دول وهم حالهم كذا، لما أترك التطور والتقدم والحضارة وهذا مع هؤلاء رجعين المتأخرين المتخلفين؟ هذا سؤال، وهذه فتنة شرسة كما قلنا، ليست على الكافرين فقط ولكن على المسلمين أنفسهم. فلا بد أن نشخص المرض بوجه عام وأن نبين علاجه، والله تبارك وتعالى المستعان. إذن الدرسان الماضيان كان محاولة لتشخيص أمراض الأمة ولمحاولة بذل العلاج، لكني رأيت أنهما قاصران عن الإجابة على هذا السؤال، لما قدر الله هذا الواقع المهين المزري بأمة محمد الآن عليه الصلاة والسلام؟ ما هو أي شيء يحدث هو بقدر الله. خلق الله هذه الأمة، هو قد قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل خلق الله هذه الأمة لتكون مطية أو لتكون حميرا للصهيونية والصليبية والمشركين في العالم؟ هل خلق الله هذه الأمة لتكون حقل تجارب للإهانة والإذلال؟ هل خلق الله هذه الأمة ليكون واقعها كالذي نعيشه الآن؟ حاشا لله عز وجل. كنتم خير أمة، ولكن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الشروط، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد والقتال شرط، يعني هو الجهاد والقتال صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووسيلة وسبب إلى الغاية العليا هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني ده الجهاد عشان إيه؟ لكي نتمكن من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا الواقع الأمة مزري ومهين، لما قدره الله عز وجل؟ وكيف كانت الأسباب؟ طب لما ومتى قدره الله؟ يعني متى أذن الله تعالى بقدر هذا أن يسري على المسلمين من خلال السنة الربانية؟ متى؟ تاريخ منذ متى؟ هل في القرن الأخير فقط؟ هل في القرنين الماضيين؟ كلا، وإنما ذلك له جذور تاريخية ينبغي أن نشير إليها إشارة سريعة إتماما للفائدة التي أوردناها في الدرسين الماضيين. يعني إشارة سريعة، يبقى إذن هذا الدرس تابع للدرسين الماضيين إتماما للفائدة، وليكون أكثر توضيحا إن شاء الله تعالى وقدر. العقوبات كثيرة جدا وتحدثنا عنها في السنن، تحدثنا عنها، فالمرجع إليها إن شاء الله. لكن العقوبة في الدين هي التي ركزت عليها في الدرس الماضي ونركز عليها الآن أيضا كبداية. العقوبة في الدين مبدأ لابد أن يعلمه الناس. الله تبارك وتعالى يجعل الران يكون على القلوب بما كسبت هذه القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو الرجس، العقوبات القلبية، عقوبات لا تكون على القلوب فلا تفهم، يعني يفسد تصورها وفهمها ولا تجد همة وإرادة في هذه القلوب لأنها مريضة بالمرضين الأصليين أو الأساسيين في الإدراك والتصور، وفتنة ذلك الشبهات. أكثر المسلمين الآن ومنهم من يصلي لا يعلم عن الإسلام إلا هذه الشبهات، يعني في شك في معظم أصول دينه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، شبهات، لا يعلم عن الإسلام إلا الشبهات، فقلبه مريض في الفهم والتصور بالشبهات. أما القسم الثاني من القلب اللي هو الحبة واللي بتعمل الإمة وبتدفع الإرادة والعمل، أيضا فسد القلب فيها. لماذا فسد؟ بأمراض أصلها الشهوات وتؤدي إلى المعاصي، والشبهات تؤدي إلى الكفر، فأمراض عارمة صارت في الأمة. كل هذه الأمراض لا يمكن لأحدنا أن يجهلها أو أن يجهل حقيقتها أنها عقوبة في الدين بقدر الله عز وجل. يعني كونك لا تخشع في الصلاة كما هو الحال، هذه عقوبة من الله بما كسبت يداك وما قدمت أيديكم. طب أريد أن أخشع في صلاة، قلت لك استغفر استغفارا بشروطه، استغفر استغفارا عظيما وأخرج بين يدي صلاتك صدقات، هذه من أسباب الخشوع في الصلاة، لأن الغيبة والغفلة في الصلاة ما هي إلا عقوبة من الله بقدر الله، فلا تجد مثقال ذرة في الكون حدثت إلا وهي بقدر الله عز وجل. فيش حاجة اسمها تغيير عن علم الله أو حصلت كده لوحدها بالأسباب بعيدا عن قدر الله، بمثاقب بل بالإلكترونات، كله في علم الله وفي قدر الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الآيات. فكل شيء بقدر الله، فالعقوبات في الدين اللي هي على قلوبنا الآن هي بقدر الله، كلها بقدر الله، وهي على مراتب، واشتدت ضراوتها الآن واشتدت درجتها وعلت، علت العقوبة في الدين، وهي أقسى وأشد أنواع العقوبات، هي أشد من الزلازل، هي أشد من الإغماء الذي يصيب الفتيات الآن، هي أشد من الإيدز ونادي الإيدز في مصر، هي أشد من إيدز النخيل، هي أشد من الاستبداد السياسي والقهر والظلم والكبت والكفر. عقوبة تكون على القلوب، إنها عقوبات دينية، وهذا مبدأ لابد، يعني استحالة أن يجعله مسلم يريد أن يرضي الله ورسوله، وإلا سيقع في الفتنة إجابة الأسئلة دي لما قدر الله هذا؟ إن كانت هذه الأمة على حق فلما قدر الله هذا الواقع المزمن مهين؟ هو بقدر الله سبحانه وتعالى. وبرضو القاعدة والسنة قل هو من عند أنفسكم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الأمور العريضة التي بيناها تفصيلا في السور الربانية والحمد لله رب العالمين. أذكر مثالا على مبدأ العقوبة الربانية. هذا المثال في الصلاة، في صلاتنا نحن ها هنا. لعل الكثير من الناس لم يفهم يعني سر هذا التشريع في مسألة انضباط الصف في الصلاة، وفي مسألة الحرص على أن تكون من الصفوف الأولى دون أن تتخطى الرقاب. طبعا دائما وأنا أذكر بتخطى الرقاب كل جمعة، بس انضباط الصف ده مسألة من أخطر ما يكون. لا تسوون بين صفوفكم أو حجلكم عقوبة في الدين ومصيبة في الدين هي أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لا تسوون بين صفوفكم في الصلاة يعني، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يعني هيحصل إيه؟ أكبر مصيبة في الدين أن تختلف القلوب. تختلف القلوب، هتسمعني إزاي في الدين؟ تصلي خلفي إزاي؟ تسمع النصيحة مني إزاي؟ تطبق شريعة الله فيا كيف؟ في أوامر الله كثيرة بالنسبة لي عليك أنت وأنا كذلك، فكيف يكون العمل؟ فلو خالف الله بين القلوب انها مصيبة طامة. يبقى لما خالف الله المسلمين بالمخالفة بين قلوبهم كما هو الان، اقول لك هذا السبب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. في ناس تستحقر هذا السبب، قلت ايه يعني ما سولوش الصف واحنا في صف جيش صفة وانتباه واليمين انظر والشمال انظر وكلام. يقول له يا اخي استغفر الله العظيم، أعيذ نفسي وإياك من غضب الله. انضباط الصف في الصلاة يعني أمرين، انت يعني بتهون من شأنهما فافهم الآن. الأمر الأول أنك تلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى كل شيء هينضبط. مش قال لينوا في أيدي إخوانكم أمر بهذا أو هكذا؟ قال أن تلين لأخيك عندما يقوم بضبطك في الصف، مش توصله كده عن عزة وعن كبر فانت تفعل بصص له كده شجرا، وهذا يحدث من الناس. اذا لين القلوب لامر الرسول هذا امر هين، بل هو اصل اصول. ثم الامر الثاني الذي يقوم بضبط الصف هذا ان كان مخلصا فيتحمل اذى الناس وسفه السفهاء وان كانوا من المصلين، يتحمل اذاهم امتثالا لامر الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص يبقى سواء اللي بيأمر بضبط الصف او اللي بيستمع وينقاد ويلين بضبط الصف هو ده الاصل. فالناس يقول لك ايه حكاية انضباط الصف؟ انضباط الصف ده هو ده اصل كل شيء. كذلك التأخر، شو العقوبة الدينية جات منين؟ قال دي مصيبة في الدين، جاءت لماذا؟ قل هم عند انفسكم لا نحرص على، احنا بنحرص على ضبط الصفوف في الصلاة. كذلك ما بال اقوام يتاخرون اي عن الصفوف الاولى في الصلاه، كل واحد كده يركن داره على الحائط ورا ويسيب الصفوف الاولى حتى يؤخرهم الله. ده معناه ايه؟ يتعرض لعقوبه في الدين اللي بيحرص على الصف الاول ده ويؤخر نفسه للصفوف الخلفيه، انما يعرض نفسه لمصيبه في الدين. قل يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، فاهم كده؟ ثم هو يفعل السبب الذي يؤدي به الى مصيبه في الدين. يعني شوف يتأخر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، يعني سيجب ان يتقدم في حفظ القرآن، في حفظ الحديث، في دراسة الدين، في حضور دروس العلماء، في ان تكون ذاكرته قوية جدا، في ان لا ينسى الا ما شاء الله. مش يبقى الاصل هو النسيان وعدم الفهم؟ السبب فيه ايه؟ انه يدخل المسجد فلا يحرصه على الصف الاول، فهو بيأخر خلاص. انت متأخر حرص عليك تأخر عن الصف الاول اللي هو في لقاء الله في هذه الدنيا، خلاص انتظر عقوبة الله عز وجل. ما هي العقوبة؟ مصيبة في الدين. يوم ربنا يأخرك بقى في الفهم والحفظ وحضور مجالس العلم والدروس والالتزام بالدين وعلاج الأمراض اللي موجودة في الإدراك والتصور أو في المحبة والإرادة. فقل هو من عند أنفسكم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. أنتم تستعيلون الآن بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الدليل؟ عدم حرصنا على انضباط الصف. لأن انضباط الصف معناها ايه؟ وجدت فيها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويتحمل أذى المخالفين ليقوم بضبط الصف. ثم وجدت فئة أخرى تستعلي وتستكبر على هذا الأمر، لم تلن لأخيهم في الدين، ومع ذلك كله بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. تنتظر العقوبة. فإذا المصيبة في الدين والعقوبة في الدين هذا أصل معلوم لابد أن نعلمه. يبقى لما قدر الله هذه المصائب في الدين أن من الذروة السامقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الرشيدة إلى الهوة السحيقة الآن، لما قدر الله هذا؟ لا ده مسألة معروفة، لا أصل من أصول الدين. لماذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إذا لهم شيطان بعض ما كسبوا لأنهم لا يضبطون صفوفهم، فخالف الله بين قلوبهم لأنهم يتأخرون عن الجماعات فأخرهم الله عز وجل. ما المسألة بتمشي كده تباعا، لأنهم لم يأمروا المعروف ولم ينهوا عن المنكر. طبعا في السنن قدمنا مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في دروس مستفيضة، وأذكرون الآن بهذا الحديث الصحيح إن شاء الله كلكم تعرفونه. هذا الحديث هو مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، وأنتم تعرفون الباقي. يعني إذن مسألة الاستبداد السياسي اللي حاصل من الحكومات على ممر الأزمان والعصور في المسلمين مع سكوت المسلمين عن أطر الحكام على الحق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه بنفسي بيده لتأطرنهم على الحق أطرا. مش حاجة اسمها سيب الناس التمالك. التمالك ده يعني ايه؟ مرفين أول معروف والنهي عن المنكر. هم خرموا السفينة من أسفلها فسيغرقوا وتغرق. ايه الحل؟ ما تلقى يقولوا كده، لابد أن تأخذ على أيديهم، لابد أن يقف الناس لنصح الحكام ولمراقبة الحكام بيعملوا ايه. الكلام ده مش الان، الان ايه؟ الان ايه؟ ده انت نفسك وقع في شيء كثير جدا من العلمانية ولا تدري. هو الان مين هيسمع لك الان؟ انا بتكلم على التاريخ، انما الان ده اللي هو زادت، ده المسألة تغيرت. يعني الان زمان ياما كانوا بيحكموا بانزل الله كان الكلام ده حاصل. فالمرض له جذور تاريخية. فحال الامة السيء جدا الان ابعاده منذ مئات السنين، او جذوره منذ مئات السنين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. خذ مثالا في عهد بني أمية، ما دي البداية يعني من الخلافة الراشدة. بدأت فتنة مقتل عثمان ثم مقتل علي بعد الخلاف الذي كان بينه وبين معاوية رضي الله عنه أجمعين. بعدين الدولة الأموية، الأمويون عملوا إيه؟ ما الذي فعلوا؟ أولا لهم أخطاء وإن كانوا متأولين فيها فهم عمالقة. أقل ما يقال عنهم أنهم هبطوا بعض الشيء عن الذروة السامقة، يعني يأخذ 10 من 10 نزل لتسعة من عشرة أو 8 من 10، يعني هبط عن الذروة السامقة. ده بالنسبة للأمويين. ما الذي فعلوه؟ أول شيء حولوا الخلافة إلى ملك، والملك صار عضوضا وصار جبريا. يعني الخلافة الراشدة تحولت إلى ملك، ده في العصر الاموي. وكان تأويلهم انهم يريدون درء الفتن، فوافق من كان على قيد الحياة على الارض من الاصحاب العمالقة على هذا درءا للفتنة وابعادا لتوسيع شقة الخلاف بعد ان رأوا فتنة مقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما. فسكتوا، هم لم يسكتوا على الاستبداد السياسي لانه في هذا الوقت كان الحاكم عملاقا ايضا، كان يحكم عند الله ويجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وإن كانوا قد أدخلوا وراثة في هذا الملك العضوض الجبري إلا أنهم كانوا يختارون أحسن الناس من العائلة أو من بني أمية. مش الحاكم يقول ده ابني ولي العهد أو عمي أو أخويا، الوراثة البحتة حتى لو كان حمارا لا يبقى شيئا، هو ولي العهد حتى لو كان أبلها معتوها كما كان يحدث في الخلافة العباسية فيما بعد. واللي خلى ربنا يقدر هذا؟ طب ما هو ده المسألة واضحة، قل هو من عند أنفسكم. لأن بني أمية سلكوا هذا الطريق متأولين في البداية، وسكت الأصحاب ولهم عذرهم، ولم يرتكب بني أمية من الحماقات التي ارتكبت فيما بعد، لكنهم كانوا أشداء على خصومهم السياسيين وعلى معارضيهم، فهذا عيب شديد. وإن كان هذا الاستبداد ملتزما بالنصوص وبالوحي، لكنه تطور تدريجيا إلى أن صار ما نحن عليه الآن في مسألة الاستبداد السياسي في حياة المسلمين. أصله كان في بني أمية، أول ما طبق كان الخطأ بتاعه بسيط لأن الهدف كان واضحا عند القيادة في بني أمية. ده أول مشكلة للاستبداد السياسي. لما سكت الناس؟ طب يعني تقليدا للأصحاب الذين سكتوا، الأصحاب لهم أجرهم عندما سكتوا،
عندما سكت الناس تبعا مع قدرتهم على أطر بني أمية على الحق، وكانوا على الحق، ولكن في الهبوط من الذروة السامقة إلى أقل منها كانوا قاضين على هذا فلم يفعلوا. يقول الاستبداد السياسي اللي هو الظلم الحكام وقهر الحكام وشدة بطشهم على خصومهم وعلى معارضيهم، ده هذا كان فخضع لذلك، يبقى لازم تيجي العقوبة الدينية. مصيبة في الدين هتأتي، مش انت سكت على استبداد الحكام؟ نعم، فانتظر بقى ما هي المصيبة؟ أتأتي لهم الخلافة العباسية فيما بعد. مصيبة كبيرة جدا في دين الله كانت عامة طامة على الناس. نتيجة لماذا؟ لأنهم سكتوا، يعني الأصحاب بداية كانوا على حق. إنما بقى كل شوف العصر الدولة الأموية كلها، وبعدين الاستبداد السياسي يزداد ويزداد والناس ساكتين، خلاص لازم تأتي العقوبة والجزاء من جنس العمل بمقتضى السنة الربانية، يبقى لابد أن تأتي الخلافة العباسية. وكان انقلابا فارسيا، كان انقلابا فارسيا. كذلك ظهر في عهد بني أمية ظهر أيضا فتنة الخوارج، وكانت أيضا قبل ذلك لكنها اشتدت. نتيجة لفتنة الخوارج ظهرت فتنة المرجئة، كل ده أسرع الأمة نتائجه حتى الآن، يعني ما نحن فيه الآن بالأسباب دي منذ مئات السنين. خوارج يكفرون الزاني، يكفرون السارقة، يكفرون بالكبيرة، يعني لا وقت الآن لهذا التفصيل. الخوارج نتيجة لظهور الخوارج أو كرد فعل ظهرت المرجئة. إيه المرجئة دول؟ بأنتم تكفرون هذا المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلتزم بدين الله لأنه سرق. طب اسمع بقى، إن سرق وإن زنى فإيمانه كما هو كمثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. الخوارج لماذا؟ أخرجوا الإيمان العمل من دائرة الإيمان، فقالوا إن الإيمان هو التصديق. أنت مصدق إن في آخرة وفي محمد رسالة؟ نعم مؤمن زي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، خلاص هذا الإرجاء. وبعدين بعضهم بقى هو على تفصيل، طبعا الإرجاء ده واسع، فعلى تفصيل لا يكون معاه الإقرار باللسان شايف الحكم والظاهر تمام. طب إذا الناس يتفلتون من الطاعات في عهد بني أمية مع وجود الأمر المعروف والأمر والجهاد والقتال وعملاقة الإسلام، لكن يتحدث عن إيه؟ الهبوط شيئا ما عن القمة السابقة التي كانت تعاد خلافة الرشيدة. الناس يتفلتون، ده طبيعة بشرية. النهاردة إيمانك شيء وبكرة شيء ثاني وغدا شيء آخر، فالإنسان يفعل الذنب اليوم ثم لا يفعله غدا، لأن الإنسان يتغير، أو لا يفعل الذنب اليوم ثم يفعله غدا، فالإيمان يزيد وينقص. من الذي يربت على كتفيك ولا يهمكش؟ كان شاء لم يحدث الإرجاء، فمش لسه تصدق خلاص ولا يهمك. إذا التفلت من التكاليف كان يستلزم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ازاي ينتشر عند عامة الناس والاستبداد السياسي على اشده؟ او كانت البداية هذه؟ اشوف التيار جاي ازاي. يبقى الاستبداد السياسي مع فكر الارجاء بدايته كانت هنا مع هذا الفكر. الاثنين دول مع المرض الثالث الا وهو الصوفية، لكن الصوفية لم تظهر بوسخها او بشراستها او حتى يعني كبداية كده في التاريخ يقالوا ان الصوفية نشأت في القرن في العهد الفلاني الا في العهد العباسي او العصر العباسي. وكانت ايضا رد فعل لشيء اخر ارتكبه هؤلاء القادة والسلاطين العباسيون. ان الله وانا اليه راجعون، يعني شوف الارجاء ماشي ازاي، اما اللي يحطم في الامة الناس يتفلتون من التكاليف ثم تيار الارجاء يقول له ولا يهمك انت تمام التمام. ثم جاءت الصوفية، طبعا الارجاء ده على مدى حتى الان، يعني حتى ظهر من الناس، انا مش عايز اتكلم عن القرنين الاخيرين، دروس متخصصة تكون فيما بعد ان شاء الله، لان من ايام الحملة الفرنسية، لان المسألة يعني الان عندما يتناقش في هذا الحديث اشققت عن قلبه او اشققت عن صدره، ومش قال لا اله الا الله، ايوه نعم يا رسول الله صدر. وقتلت؟ قال نعم. وقد قال لا اله الا الله، وفي الاخر قال له اشققت عن صدره. انت بتعرف اللي هو ايه تأثير الفكر الإرجائي على الناس الآن؟ جعلهم يطبقون هذا الحديث على كل المسلمين الآن، مع أنهم نشأوا في الإسلام، واللي اسمه محمد واللي اسمه عمر واللي اسمه علي وأبو بكر وعثمان أسماء إسلامية ونشأوا في الإسلام، ولسه هقول أشققت؟ أشققت يا مغفل البعيد. ده الكلام ده ليس للمسلمين الآن، ده هذا الكلام لمن كان كافرا ثم اسلم بهذه الكلمة، فلا سلطان لك عليه عندما يقولها. فان جاء وقت الصلاة فلم يصلي، ما حكم الشرع المتفق عليه؟ القتل. هو الاختلاف بس يكفر ولا لا، اللي هو حكم الشرع القتل، هل نفعه لا اله الا الله ساعتها ما يقتله؟ قلت له شققت شققت ده هنقتله، مش حاجه اسمها شققت. هو عاد على اسامه انه قتل هذا الكافر الذي اسلم في الحرب وقال اشهد ان لا اله الا الله. طب هذا الذي شهد سياتي وقت الصلاه، فان لم يصلي هيقول له شققت في شققت الى يقتل اتفاقا. ابو حنيفه فقط هو الذي اجل القتل وجعله الى اخره. فاذا من نتحدث عن هذا الحديث لا يتكلم الا وقد تاثر بالفكر الارجاعي. امه محمد بخير لما شفت لا اله الا الله خلاص، وان اتى بكل نواقض لا اله الا الله، او ده تاثير الفكر الارجاعي. وطبعا هو يستمع عن المرجئه، فاذا استمع الي وانا اقول انت متاثر بالمرجئه قام ليقاومني وليحاربني وليتهمني، فهذه ده العصر. فالعهد الاسلامي او حياه المسلم منذ قرنين ده مسألة كده مفصلة لنتحالك إلى شيء آخر، لكن جذور الضلالة من بعيد. يبقى الصوفية جاءت في العهد العباسي أيضا، بشوف الفكر الإرجائي أدى إلى إيه؟ إلى شيوخ الآن كل ما يجي يقاوم شيء من التكفير وأشققته أشققته، دي ما يقاومش التكفير، ده اللي بيستعمل الله ده يبقى جاهل. ده بقول لا الله لما كان كافرا فأسلم، ساعتها بعد ما يجي وقت الصلاة ما صلاش هيقتل. يبقى طب هو بيعيب عليه القتل، انما هنا الاسلام هيقتله، يعني ساعات بس الاسلام هيقتله. شوف فرقت قد ايه، مالها دي ومال النواقض لا اله الا الله، ومالها ومال حكم ان الله. يعني هذا هؤلاء الناس متاثرون تماما بالفكر الارجائي، وهم شيوخ وملتحون ومشهورون. ماذا نقول؟ امراض صارت في الامه عايزين نخرج منها في يوم وليله بطلقه رصاص غاضبه او بتفجير هنا او هناك، هل نخرج من هذا بهذا؟ كلا. لابد اذا كما وصلنا في الدرس الماضي الى تبليغ لا اله الا الله بمقتضياتها للمسلمين، لابد ولا امل الا بهذا الاسلوب. يعني الذي تريدونه من الحكم انزل الله، ومن الحضارة ومن الازدهار ومن ان نغلب وان ننتصر وان يقود الاسلام وان وان، انظر الى تحريم الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الذي حدث؟ فقط نادى في الناس، مجرد مناد في الناس، الله تبارك وتعالى انزل تحريم الخمر، فمن كان الخمر في فمه اراقه وتفله ومجه من فمه، اللي عنده زقه من الخمر اهرقها على الارض حتى صارت رائحه الخمر تفوح في المدينه عده ايام. انتهى كل شيء. لماذا؟ لانهم كانوا موحدين، لانهم فهموا لا اله الا الله بمقتضياتها. كانوا في انتظار ان يأتي الامر من ملك الملوك، ما تشربش الخمر انتهينا ربنا انتهي خلاص انتهى، لانهم موحدون. لكن لو ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مكة بدل ان يعلمهم التوحيد انتوا كويسين بس بطلوا الخمر، من الذي كان سيستمع اليه؟ وهو معروف في قوم شعيب مثلا لما قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا، يعني نسيب التقليد ده اللي احنا متربين عليه، او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. انك انت الحليم الرشيد، شو يقول لك او ان نفعل في اموالنا ما نشاء؟ يعني ايه الكلام؟ يعني انت عايز تتدخل بقى في شؤون حياتنا ولا ايه؟ تقول لي اعمل ايه وتقول لي حرام وحلال؟ هو دينك بيامرك بكده؟ العلمانيه هي دي العلمانيه القديمه، بس مش بيقول عليها بقى علم ولا بتاع ولا الكلام، انما هي نفسها. ولو ان نفعل في اموالنا ما نشاء، هي صلاتك ودينك ده جاي عشان يتحكم فينا؟ تقوم امتى وتصحى امتى وتبيع ولا ما تبيعش وتتاجر في دي ولا ما تتاجرش في دي؟ وبلاش الربا وبعدين البيع وحرام الله البيع حرام الربا، اشتغل لي بقى او نفع بقى اودي الارض كام والميراث يبقى ازاي واتصرف فيه ازاي؟ القانون بقى الاسلام الحرام والحلال. ولو ان نفعل في اموالنا ما نشاء فتحكموا عليه وقالوا انك لانت الحليم الرشيد. هيات هيات. انما لو هم لو كانوا موحدين ثم علموا ان ملك الملوك هو من حقه وحده ان يشرع لالتزموا بالامر، كما ذكرنا في مثال الخمر في عهد اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ورضي الله عن اصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يبقى الامراض سحيقه منذ مئات السنين في العصر العباسي، وهو كانقلاب فارسي، انقلاب فارسي، لان الامويين ايضا نظرا لاستبدادهم السياسي لم يجعلوا واحدا من الناس من الفرس بعد ما الانصار مسلمين كان اسمه تعريب الدولة، لم يجعلوا واحدا منهم في الحكام، ما يمسكش اي منصب، انا مسلم فإن ذهبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لهم ما لك وعليه ما عليك، تفرق بينك وبينه. لماذا هذا؟ يعني كانوا متأولين أيضا لأنهم كانوا عمالقة التابعين وتابعي التابعين، وكان هذا أيضا خطا لهم من الاستبداد السياسي. أين قالوا تعالى فإخوانكم في الدين؟ فده تسبب في حقد ما على المسلمين من الفارسيين، وكانوا مسلمين أصلهم كان فارسيا. هذا الحقد قاموا بالانقلاب المسمى بالدولة العباسية وجعلوه عربا في البداية، وبعد ذلك أظهروا ما كان. فكانت المصيبة طامة فعلا والبلوى عامة في العصر العباسي. مرض أيضا آخر ارتكبه الأمويون وهو البحبحة في بيت المال، الرش، فيش قانون في الأرض يحز وخلاص رش. وكانوا متأولين لتأليف قلوب الناس، الشرع يأمرهم أن يؤلفوا قلوب الناس على الإسلام وعلى الحكم من أنزل الله، هم تأولوا فأخطأوا وجعلوا التأليف على الحاكم مش على الدين الإسلام وعلى حكم أنزل الله. شتان شتان، البون واسع بين الأمرين. يبقى أنفقوا أموالا بحبحة جديدة بمئات الألوف، بحبحة رش كده، ومع ذلك كانوا متأولين. أما في العصر العباسي الإرجاء استمر ويزداد، وكما قال كان في أبراج عاجية، يعني لسه منزلش للواقع قوي، لسه منزلش قلهم ما تشتغلش وانت دم صدقت تبقى مسلم وكويس قوي، كان لسه منزلش. لو كان موجود البذرة موجودة. بص لما جاء علم الكلام بالغزو الفكري القديم، مش الغزو الفكري الآن بس في المسلسلات والأفلام، لا لا لا، والمناهج التعليم والإعلام وفي كل، لا، الغزو الفكري له جذور. كان في العهد العباسي أيضا لما ترجمت الأمور المتعلقة بعلم الكلام بالفلسفة الإغريقية واللاتينية إلى العهد في العهد العباسي وأدخلت على الإسلام، فصارت معاضلات ذهنية ترهق الأذهان ولا تحرك القلوب بحال من الأحوال. للأسف الشديد التوحيد في الأزهر حتى الآن هو علم الكلام ده، عايز مصيبة فيه أكتر من كده؟ برضو مش هنتكلم عن القرنين الأخيرين، دلهم نظام خاص، إنما هو علم الكلام. طب والإرجاء والبحبحة في المال والصوفية ابتدأت تنشأ في العصر العباسي نتيجة لأي شيء؟ مش بحبحة في الأموال. أولا الملك الجبر العضوض انتقل بقى في العصر العباسي إلى أي شيء؟ انتقل إلى وراثي بحت، يعني هذا هو الخليفة، من ولي العهد؟ ابنه، مفيش أخوه وراثة، كان قبلها أن كان معتوها أن كان ضعيفا، هذا لا يعني، دي مصيبة حالة بالمسلمين. لما قدر الله هذا؟ لأن الجمهور الإسلامي ساكت، والرسول قال والذي نفسي بيده لا تأطرن مع الحق أطرة، وإلا هم ساكتين الاستبدال السياسي. طب إيه يعني؟ وذلك لما تحدثنا في خطبة العيد اللي هي الدرس الأول من هذه الدروس الثلاثة، ذكرنا أن العلماء هم حائط الصد العظيم ضد أي موجة من موجات الاستبدال السياسي، بس الحائط ده عايزه سنادة، لازم يتسند فيقف معه المسلمون، هذا في القديم. يبقى إذا مسألة ضعف الناس عن الأمر والعفو عن المنكر أدى إلى عقوبة الله عز وجل بالعهد العباسي، مش بس السبب ده، ده هو أحد الأسباب. العهد العباسي ازداد فيه الاستبدال السياسي إلى حد بعيد كما قلنا، صار وراثيا بحتا. ثم بحبحة في الأموال ذكرت لكم في السنن ولعله في الدرس الأخير منه في درس العشرين، وقرأت عليكم نماذج مما حدث في العهد العباسي في إنفاق الأموال، عشان يزوج السيدة زبيدة أو يزوج من أو من، ملايين وملايين ومئات الملايين كمان، ورش فضة وذهب ونسر الأب. إيه اللي بيحدث ده؟ ده في العصر العباسي. شوف أدى إلى إيه؟ بحبحة في الأموال، وما الأموال جاءت بكثرة بفتنة الله عز وجل، إن هي إلا فتنتك عشان تحصل المصيبة في الدين. لماذا المصيبة في الدين؟ أصلها إيه؟ الناس سكت، هو ده الأصل، والأحاديث والآيات على ذلك كثيرة. ومبدأ العقوبة في الدين أو المصيبة في الدين مقرر، والآيات يعني مثلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني ربنا هيصرف عن الآيات اللي بيهم لا يؤمن بالآخرة كما ذكرنا في درس الماضي، وكمان اللي عنده كبر خلاص ربنا اللي هيصرفه، تقول ده مغلق وربنا اللي أغلقه، وليه؟ أصل اللي عنده كبر زي إبليس كده، وإبليس يقوله بالآخرة أنظر إلى يوم يبعثون، إنما عنده إيه؟ كبر. ظهر إزاي بالموقف؟ مواقف ربنا بيقدرها سبحانه وتعالى، علمه الغيوب. يبقى إذا العقوبات الدينية دي لا ننسى أنها مقررة، فالعهد العباسي كان عقوبة، ومع ذلك الحكم لما أنزل الله القانون هو الإسلام مستمر، والصلاة مستمرة، والجهاد مستمر، طبعا في الجزء الاول من العهد العباسي، بعدين بقت مهزلة وبقت فضيحة كما ذكرنا شيئا منها في اخر درسين من او ثلاثة من دروس السنن الربانية. تعال بقى للصوفية. الترف العباسي الاموال دي بمئات الملايين تنفق ترف لا يتقون الله عز وجل، وبدأت بالخليفة والمعاونين، وانتقل الى الاغنياء في بغداد، ثم انتقلت الى العواصم الاخرى والسلاطين، كل قائد جيش كل قائد سرية شغال الى ان يتقي الله عز وجل، الى ان جاء صلاح الدين ونور الدين كما بيناه في السنن، والحمد لله رب العالمين. صورة كبيرة كرد فعل لمسألة الترف دي واتباع الشهوات والغرق في الشهوات اسمها الصوفية، دي في البداية او كبداية ظاهرة. ما هي اثر الابتعاد الكامل عن شهوات الدنيا؟ وقالوا ما لك سوف يأتيك، عليك بخاصة نفسك لا عليك من الناس، لو شاء الله لهداهم. هو الاول ابتدى ايه كرد فعل، ادخل في طرف العباسيين واصرف واشتغل في الشهوات، ولا اقعد مع الناس انا اعتزل لوحدي كده اتعبد؟ ما هي العبادة؟ الاوراد والاذكار. من قال ان العبادة هي الاوراد والاذكار فقط؟ يبقى هنا تم الفصل بين لا اله الا الله وبين مقتضياتها. من فعل هذه الجريمة اولا؟ الصوفي. لا اله الا الله لها مقتضيات كما بيناها في درس الماضي، انما الصوفية عندهم لا اله الا الله مقتضاها الاوراد والاذكار. يقول لك ان الملائكة لا يفترون، يسبحون الليلة والنهار لا يفترون، ما بالنا نفتر؟ شيخ علي خان المريد ال 24 ساعة ذكر وكلام، ذكر ومن يستطيع؟ من اللي يقدر يعمل الكلام؟ فهذه الصوفية رد فعل الترف والبحبحة اللي في العباسيين. جاءت الصوفية لا يعتزل الدنيا ويعتزل الشهوات، دي كبداية. فحدث ايه؟ ابتعد الناس عن مقتضى الصوفية، يعني عن مقتضيات لا اله الا الله. لا هيجاهد، لا حيأمر المعروف ولا أنا عن المنكر، هو قاعد في حاله أذكار وأوراد، فقل إيمانه وابتدى ينزل بقى أسفل فأسفل فأسفل كما قلنا، فاستوحش فتضخم شيخه في قلبه وطلب عبادة الشخوص. ده على مستوى بقى مئات السنين بالتطور حتى وصلت الصوفية إلى هذا الذي ترونه عند وثن الحسين، والحسين براء براءه الله، أو عند وثن البدوي، أو عند وثن الشعراني، أو وثن الدسوقي، أو في الموالد، أو في أولياء والمشايخ اللي بيقول عليهم أولياء ومشايخ، والأضرحة وما هي إلا أوثان وأنصاب. هذا الموضوع والحمد لله يعني شرحناه كثيرا فيما مضى. فالأمر شوف تطور عبادة الصوفية كان في البداية اعتزال الحياة الدنيا وعايزين آخرة بس، معروف انا على المنكر، لكي يعد ما استطاع من قوة، لكي يقاتل في سبيل الله، لكي يتقوى بذلك، لكي يعف امرأته ويعف ابنته ويعف ولده، شغل ما كان شغال المسلم ده مش اعتزل. في المقتضيات لا اله الا الله هي الاوراد والاذكار؟ كلا، ولذلك تحدثنا في الدرس الماضي عن مقتضيات لا اله الا الله حتى موضع علاج امراض الامة. الصوفية منتشرة والفكر الارجاعي، تياران كاسحان قاتلان الان، وبرضه مش هنتكلم عن القرنين دول الا في دروس فيما بعد ان شاء الله. انا بقول بس فكرة تاريخية. يشوف الصوفية وصلت الى اي شيء؟ الى عبادة الشيخ من دون الله، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل. اسرعك يقل فكري كفارك وشريك الزمعاء كالميت بين يدي الغاسل، فإن لله وإن عليه رجعون. ثم باب الاجتهاد اغلق تماما في القرن الخامس. قضايا طارئة، احداث جديدة كل يوم، والفقه كما هو مش مجددين في هذه الامه. اين المجددون؟ على راس كل 100 سنه. فلما يغلق قوالب الاجتهاد، فاغلق قوالب الاجتهاد، اغلق قوالب الاجتهاد، اذا القوالب اللي بتتضمن حياه الناس ضاقت، لان الحياه زادت. فان الحياه ما تزيدش وتظل في جمود، وده حصل برضه، رب ازدادت والمسلمين نقصهم لان الاجتهاد مغلق، واما انه ينفجر عن هذا القالب اللي هو القوانين الفقهيه على المذهب الحنفي على الخصوص كما كان في العصر العثماني فيما بعد. وكلا الامرين قد حدث، فان لله وان اليه راجعون. وجاء المغرضون يقولون ان دينكم قائم والاسلام قائم، ومع ذلك انتم متاخرين وفاسدين وحديثكم هباب كما هي. ده كان ده منين؟ قبل القرنين الاخيرين. هو ده الغزو الفكري ومش فاهم، لان الذي كان لديهم ليس هو حقيقه الاسلام. ده مليان ارجاء ومليان تصوف وهو لا يدري هل هذا هو الاسلام؟ اين مقتضيات لا اله الا الله؟ فيجي الغزو الفكري بالكلام ده، الغزو الفكري الحديث، يقول لك انت الان حالتك فضل متاخر، حالتك كما قد علمت، سيب الاسلام بقى وتعالى تعالى من اوروبا، وهم لا يريدون. هو ده الغزو الفكري ومش فاهم، لان الذي كان لديهم ليس هو حقيقه الاسلام. ده مليان ارجاء ومليان تصوف وهو لا يدري هل هذا هو الاسلام؟ اين مقتضيات لا اله الا الله؟ فيجي الغزو الفكري بالكلام، ده الغزو فيك الحديث. ولكن انت الان حالتك فضل متاخر. حالتك كما قد علمت. سيب الاسلام ده وتعالى تعلم من اوروبا. وهم لا يريدون تطورا للمسلمين ابدا. وانما اعطوا فسادهم اما تقدمهم واجتهادهم في العمل فلم يعطوه المسلمين ابدا. وانما هو المكر والكيد مكر الليل والنهار وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. اشرس من هذا شوف الامر يعني بيستدى الانسان ان يعني يتطرق الى البيئة التي نعيشها. اشرس من هذا عباد الانبهار بالحضارة الغربية وبالتقدم الغربي في هذا العصر لو نحن في الهوة الزعيقة. ولا بد ان يعود الاسلام حاكما على الارض. لكن قدرنا ان نعيش هذه الفترة. وخط الهبوط نازل 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 شغال شغال. غير اننا لا نهمل الصحوة الاسلامية بحال من الاحوال. لا نهملها ابدا فيها موجودة والحمد لله رب العالمين. بشوف العصر العباسي والشراسة جت فين؟ انه يجيب الفلسفات الاغريقية بتاعت اللاهوت اليهودي واللاهوت النصراني دخلوها في الاسلام ويبقى مسألة لاهوت اسلام. لان الخلفاء العباسي اطاروا بعض ما كسبوا لانهم لا يضبطون صفوفهم فخالف الله بين قلوبهم لانهم يتأخرون عن الجماعات فأخرهم الله عز وجل. ما المسألة بتمشي كده تباعا لانهم لم يأمروا المعروف ولم ينهوا عن المنكر. طبعا في السنن قدمنا مسألة الامر المعروف والنهي عن المنكر في دروس مستفيضة. واذكرون الان بهذا الحديث الصحيح ان شاء الله كلكم تعرفونه. هذا الحديث هو مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استعموا على سفينة. وانتم تعرفون الباب. يعني اذا مسألة الاستبداد السياسي اللي حاصل من الحكومات على ممر الازمان والعصور في المسلمين مع سكوت المسلمين عن اطر الحكام على الحق كما قال رسول صلى الله عليه وسلم والذي بنفسي بيده لتأطرنهم على الحق اطرا. مش حاجة اسمها سيب الناس التمالك. التمالك ده يعني ايه؟ مرفي الامر معروف والنهي عن المنكر. هم خرموا السفينة من اسفلها فسيغرقوا وتغرق. ايه الحل؟ ما تلقاش زي يقولوا كده. لابد ان تأخذ على ايديهم. لابد ان يقف الناس لنصح الحكام ولمراقبة الحكام بيعملوا ايه. الكلام ده مش الان. الان ايه؟ الان ايه؟ ده انت نفسك وقع في شيء كثير جدا من العلمانية ولا تدري. هو الان مين هيسمع لك الان؟ نتكلم على التاريخ. انما الان ده اللي هو زادت. ده المسألة تغيرت. يعني الان زمان ياما كانوا بيحكموا ما انزل الله كان الكلام ده حاصل. فالمرض له جذور تاريخية. فحال الامة السيء جدا الان ابعاده منذ مئات السنين او جذوره منذ مئات السنين. فانا لله وانا اليه راجعون. خذ مثالا في عهد بني امية. ما دي البداية من امر المعروف والنهي عن المنكر بالحكم ما انزل الله. من الميزات كثيرة. تعال بقى العيوب. اول عيب فيه ان الصوفية سرحت ومرحت وتربعت بقت هي الحاكمة. فانا لله وانا اليه راجعون. الافكار الصوفية الشيخ مضخم جدا ومتضخم في حس المريد. والكهنوت ابتدى يظهر. ايه الكهنوت والكهنة؟ واسطة بين ايه؟ اهو بيعبد بقى عبادة الشخوص. طب الصنم ما بيتكلمش. طب ما اتكلمش زي ما هو متخيل ان في ايه؟ الصنم ده تمثيل او مثال لرجل صالح او لملك صالح او لجن صالح. ففي روح خفية وراه بطشها شديد تنفع وتضر ورا الصنم ده. هو تضر على هذا الصنم بعقيدات ان في طب برضو مش حصانه مش هيرد او الوسم مش هيرد. احيانا الشياطين بتدخل وتتكلم لتؤكد اعتقاده. وهذا ايضا بقدر الله بعقوبة من الله لهذا النجس الذي اساء ظن برب العالمين. وبعدين يحصل ايه؟ ما بيتكلمش الصنم في اغلب الاحوال. اذا لابد من وساطة بينه وبين الصنم. الكهانة هي دي الكهنة. هذه هي الكهانة. يقف كده وسط بين الصنم اللي بيتكلمش وبين عابد الصنم. فإن الله وإن الله رجعون. على نوع من هذا كان شيوخ الصوفية مع المريدين. هل ينصر الله دولة بهذا الاسلوب بهذا الشكل؟ إن الدولة العثمانية قلنا إن لها ما لها وظلت تحارب عن المسلمين. بل دخل محمد الفاتح وهو من عمالقة المسلمين ودك أوروبا وتقدم إلى وإلى كما يقول التاريخ وصنع أمجادا للمسلمين وجعل حائط صد قوي عن الهجمات الصليبية. الدولة العثمانية فلها الكثير. لكن انظر المرض الذي افسد كل شيء عليها انها تركت الصوفية. حتى لما جاء مثلا مجددون الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام الشوكاني مجددون يقولون ان الاسلام كذا لا اله الا الله مقتضياتها كذا وكذا. قالوا لا وحاربوه لماذا؟ لان الصوفية متحكمة، ولان المذهب الحنفي متحكم جدا، والجمود الفقهي. الى ان جاء سليمان القانوني عمل ايه؟ اول مصيبة بقى حصلت لحزبية تؤثر على القرنين الاخيرين، مصيبة العملية التشريع والعلمانية، سموه سليمان القانون، استورد قوانين من اوروبا لتغطي المساحات الجديدة في تطور الحياة ورقي الحياة واتساع شؤون الحياة. ولكن شاء الله من الميزات كثيرة. تعال بقى العيوب. اول عيب فيه ان الصوفية سرحت ومرحت وتربعت بقت هي الحاكمة، فانا لله وانا اليه راجعون. الافكار الصوفية الشيخ مضخم جدا ومتضخم في حس المريد، والكهنوت ابتدى يظهر. ايه الكهنوت والكهنة؟ واسطة بين ايه؟ اهو بيعبد بقى عبادة الشكوص. طب الصنم ما بيتكلمش، طب ما اتكلمش زي ما هو متخيل ان فيه ايه؟ الصنم ده تمثيل او مثال لرجل صالح او لملك صالح او لجن صالح، ففي روح خفيه وراه بطشها شديد تنفع وتضر ورا الصنم ده، فهو تضر على هذا الصنم بعقيدات ان فيه. طب برضه مش الصنم مش هيرد او الوثن مش هيرد. احيانا الشياطين بتدخل وتتكلم لتؤكد اعتقاده، وهذا ايضا بقدر الله بعقوبه من الله لهذا النجس الذي اساء ظن برب العالمين. وبعدين يحصل ايه؟ ما بيتكلمش الصنم في اغلب الاحوال. اذا لابد من وساطه بينه وبين الصنم، الكهنه هي دي الكهنه، هذه هي الكهنه، يقف كده واسطه بين الصنم اللي ما بيتكلمش وبين عابد الصنم. فان الله وان الله يرجعون. على نوع من هذا كان شيوخ الصوفيه مع المريدين. هل ينصر الله دولة بهذا الاسلوب بهذا الشكل؟ ان الدولة العثمانية قلنا ان لها ما لها، وظلت تحارب عن المسلمين، بل دخل محمد الفاتح وهو من عمالقة المسلمين ودك اوروبا وتقدم الى والى كما يقول التاريخ، وصنع امجادا للمسلمين، وجعل حائط صد قوي عن الهجمات الصليبية. الدولة العثمانية فلها الكثير، لكن انظر المرض الذي افسد كل شيء عليها انها تركت الصوفية. حتى لما جاء مثلا مجددون، الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام الشوكاني، مجددون يقولون ان الاسلام كذا، لا اله الا الله مقتضياتها كذا وكذا، قالوا لا وحاربوه. لماذا؟ لان الصوفية متحكمة، ولان المذهب الحنفي متحكم جدا، والجمود الفقهي. الى ان جاء سليمان القانوني عمل ايه؟ اول مصيبة حصلت لحزبية تؤثر على القرنين الاخيرين، مصيبة العملية التشريع والعلمانية، سموه سليمان القانون، استورد قوانين من اوروبا لتغطي المساحات الجديدة في تطور الحياة ورقي الحياة واتساع شؤون الحياة. ولكن الشريعة مش قادرة تغطي المساحة دي، اعوذ بالله من الشيطان، هذا كفر بالله. لكنه لم يكن كذلك، وبس يتصور انه يحكم بانزل الله، لكن الامور الجديدة دي نجيب لها قوانين منين؟ فاستقدم القوانين ده بعضهم، استقدم مدربين من فرنسا والسويد والمانيا ليدربوا الجيش العثماني. فلا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلقونكم خبالة. يعني المامة سريعة كده، او بالعصر الاول، العصر العباسي والعصر العثماني، شوف ما الذي فعل. ومع ذلك الصوفية دمرته، وكلما دمرت الصوفية شيئا جاءت المرجئة او الفكر الارجائي. اسمع يا ولد، انت قاعد مش بتقول لا اله الا الله، خلاص انت مصدق طبعا ولا يهمك، هذا هو الفكر الارجائي، خلاص يا جاي اللي يربط على هذا الانحسار في مقتضيات لا اله الا الله. هذه الكارثة على مدى التاريخ. اما القرنين الاخيرين دول الواحد دون بقى على حدث ولا حرج، هذا الامر يحتاج الى تفصيل، لذا هذا وقته. يعني حتى بالبداية التاريخية دي تستطيع ان تجيب على هذا السؤال الذي ايه قلناه في بداية الدرس او في الدروس الماضية، الدرسين الماضيين ودرس اليوم، تستطيع. لكن على التفصيل سيكون فيما بعد ان شاء الله، بداية من الحملة الفرنسية، وما كان من غزو فكري ومن غزو صليبي ومن ضغط الامر الواقع ومن ضغط الغزو هذا ومن الانبهار بتقدم الغرب التكنولوجي والسلاح والبر والبحر والجو، كل بقدر الله. ربنا بيدي قوة لمين؟ للغرب. بعد ما كانوا صيع وصعاليك يضربون ويهانون، الان صاروا ايه؟ نتيجة الامراض اللي في الاسلام، الاسلام بيقل، اذا لابد ان يزداد الكفر. بينا ذلك تفصيلا في دروس السنن، تمحيص المؤمنين يقابله محق الكافرين. طب المؤمن نازلين في النازل في خط الهبوط شغال، يبقى لازم خط الكفر يعلو عشان يضربونا ويقدمونا كويس او كما هو حاصل الان. المسائل كلها يعني تلتقي وتتقابل، وهذا الدين حكيم، وهذا القرآن حميد حكيم، تنزيه من حكيم الحميد سبحان الله العظيم. دي امراض على مستوى التاريخ كانت في الامة. يعني لو ذكرت او لو قرأت كتاب وقعد المعاصر فعلا سترى فيه تفصيلا لما اقول واقناعا عظيما جدا. او كتاب مثلا العلمانية للدكتور صفر الحوالي تستطيع ان ترى ذلك تفصيلا. الان نذكر المقتضى لا اله الا الله في الدرس الماضي ونجعلها في الخطبة الثانية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء مقتضيات لا اله الا الله الفصل بينها بين لا اله الا الله وبين مقتضياتها هي فعلا يعني السبب الاكبر في القرن الاخير المائة سنة الاخيرة حتى الان. الفصل بين لا اله الا الله وبين مقتضياتها انما الجذور بعيدة في التاريخ بس انت تبقى تنتشر عند غالبية الناس ده في القرنين الاخيرين. الفصل بين مقتضيات لا اله الا الله وبين لا اله الا الله بفعل الصوفية حصروا العبادة في اذكار واوراد وصلوات، بفعل الارجاء حصروا الايمان في التصديق القلبي او زادوا عليه بالاقرار باللسان على تفصيل بينهم، بفعل الطبع البشري بالانفلات من التكاليف ومع نقص التذكير وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين مفيش تذكير. وبدلا من ان يأتي التذكير جاء التياران الجارفان هما الصوفية والارجاء فتحول الناس وصاروا قابلين للتشريع الغربي كما حدث في العهد العثماني في اخره، مع انهم كانوا يحكمون بما انزل الله العهد العثماني، ومع ذلك لما جه سليمان القانون وابتدأ بقى الغرب يهجم والغزو وتضعف الامة كله ده بقدر الله سبحانه وتعالى. كل هذا نتيجة السبب الاكبر فيه ايه؟ عدم فهم لا اله. وزي كما قال عمر رضي الله عنه لتنقلن عرى الاسلام عروة عروة اذا دخل في هذا الدين او نشأ فيه من لا علم له بالجاهلية، فيخش في الدين انا دخلت ايه المطلوب مني؟ قول لا اله الا الله، فان غلبتك شهوتك في لحظة ضعف ما وبقدر الله عز وجل اتيت الى التوبة سارعت الى الاستغفار هو ده مقتضى لا اله الا الله. ايه مقتضى اخلاقي وجلس هذه الاخلاق وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انظروا الى الاخلاق بقى دول عباد الرحمن، هؤلاء هم الموحدون، هؤلاء هم الذين يعملون بمقتضى لا اله الا الله، مش مجرد كلمه تقال باللسان والصلاه الشعائر وخلاص. كلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما. هذه الاخلاق وده مقتضى اخلاق. والآيات كثيرة جدا وسبحان الله العظيم. أفمن يعلم أنما أنزلك إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين الميثاق اللي هو إيه؟ ميثاق لا إله إلا الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ما هو الميثاق؟ هو لا إله إلا الله بمقتضياتها. فلا إله إلا الله مقتضى فكري، كذبت مرة، غشيت مرة، فجرت مرة، غدرت مرة او مرات فلتعلم انه خطأ وانه معصية ولا تستحل، لان المستحل كافر بما انزل الله. زي بتاع الضرائب اللي هيستحل فهو كافر، اللي ما يعلم انه حرام او انه ويفعله ماشي هذه معصية، لما يستحل فده كفر. فدي مقتضى لا اله الا الله، لا مقتضى حضاري ايضا. لابد ان نسبق اوروبا وامريكا بالعمل وان نعد القوة اكثر من هذه الدول، هو ده مقتضى لا اله الا الله. تقول لي فين؟ وانا اقول لك اصلا هي فين لا اله الا الله. كلام بقاي اجيب لك الف ريكوردر يشوشوا على العالمين كلهم وبتقول لا اله الا الله لا اله الا الله. استفدنا ايه من الريكوردر؟ هقول لا اله الا الله في الحديث ايه يعني؟ مسألة فين مقتضياتها؟ اين فهمها؟ اين مقتضياتها؟ هذا هو السؤال. نحن الان فصلنا فصلا ذريعا وواسعا وقدمنا بونا هائلا بين لا اله الا الله وبين مقتضياتها، فان لله وان اليه راجعون. فلا مقتضى حضارة، ايه الحضارة؟ تعمير الارض بكل انواع التعمير، الكهرباء، الميكانيكا، الاقمار، الصناعة، الابحاث ليل نهار بهمة وبنشاط. لماذا؟ لابتغاء وجه الله عز وجل. تعمير الارض بمقتضى المنهج الرباني، مش تعمير الارض عشان تجيب لك فيلا وشقة، هذا هو الهدف؟ هو ده مبلغك من العلم؟ يعني حاجة الدنيا مبلغك من العلم عشان تتزوج من اسرة كبيرة وامرأة جميلة عشان اولادك تمكن لهم وتؤمنهم من ناحية المال والفلوس يحسبوا ان ماله اخلاقه فهدفه الحياة الدنيا لتزداد سلطانا ووجاهة ولتحصل على وظيفة عالية، البكالوريوس اقل من الشهادة المتوسطة والدكتوراه اكتر وهكذا، وهي المسألة بقى كده دنيوية. مبلغه من العلم الحياة الدنيا، ده المفروض الكلام ده كله لا اله الا الله بتذاكر ليه ايها الطالب؟ بتجد ليه؟ تعب نفسك ليه؟ لانك فهمت لا اله الا الله، فلها مقتضيات. هذا هو المقتضى الحضاري. ولو ايات كثيرة في كتاب الله، ولو ادلة كثيرة يكفينا. وميثاقه الذي واثقكم به، ما هو الميثاق؟ هو لا اله الا الله بمقتضيته. اذ قلتم سمعنا واطعنا. سمعنا ايه؟ كل تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام. فين هي تعليمات الرسول؟ انت مش عايز تسمعها اصلا، وان سمعت بالطيعش الى مراحم ربك. ما سمعنا وعصينا، هو ده سمعنا واطعنا، هذا هو الميثاق. يبقى لا اله الا الله ميثاقها ماذا؟ شرعها الله في هذه العبارة، اذ قلتم سمعنا واطعنا، هو ده الميثاق. يبقى لا اله الا الله معنا، ولذلك لها مقتضى تعبدي. ايه التعبد؟ الشعائر يعني، الصلاة والصيام الحج وما الى ذلك. ده اسمه افراد الله تعالى بالعباد، او اسمه عند بعض العلماء في تقسيمه كده بعض العلماء، توحيد الالهية الى قسمين، الى توحيد قصد وارادة بالصلاة لمين؟ لله. بطلع الزكاة لمين؟ لله. ويتحج لمن؟ لله. توحيد القصد والارادة. تتوسل ازاي؟ لله سبحانه وتعالى. كله على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ده اسمه توحيد القصد والارادة. انما توحيد الاتباع، الطاعة والحاكمية هي دي القضية. غائبة طبعا عن الساحة تماما الان. الا ما رحم ربك يعني اشياء قليلة. فالاغلب اكثرية الطاعة والاتباع غائبة. هو ده القسم الثاني من ايه؟ من توحيد الالهية. يعني لا اله لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، ماشي. بس العلماء بيقسموا كلمة معبود دي او العبادة الى قسمين، الى توحيد العبادة اللي بيسموه قصد والارادة، والى توحيد الطاعة والاتباع اللي هو اسمه الحاكمية، اللي ضده على النقيض منه تماما العلمانية اللي هي مسيطرة الان على كل بلاد المسلمين. الا ما رحم ربي فإنا لله وإنا اليه راجعون. افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يقولون. يعني حكم الجاهلية يا اما حكم الله سبحانه وتعالى، يا اما حكم ملك الملوك، يا حكم ابليس. العلمانية وغيرها وغيرها من المذاهب المعاصرة المسيطرة. يبقى المسألة ده اسمه، يبقى مقتضى لا اله الا الله اسمه مقتضى تعبدي اللي هو توحيد القصد والارادة، ومقتضى تشريع اللي هو الحاكمية. ان الحكم الا لمن؟ لله. لله الحكم لله سبحانه وتعالى. فالحاكمية للتحاكم لله. فلا وربك لا يؤمنون. يا رب ده بيصلي وبيصوم ويحج وتمام ويعمل عمره وحاجة عظيمة ويطعم الطعام. لا. لا اين التحاكم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد لو ضطعوا لاتباعهم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاث شروط. هو ده توحيد الطاعة والاتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بل الاتباع الحاكمية. هل حياتكم الان متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا اتكلم عنا كمصلين كموحدين، انما نتبع العلمانية نظرا لجهلنا ولا نشعر ولا نريد ان نعلم، وان علمنا فالتوبة تكون على التراخي وهو لا يدري ايتوب قبل الموت ام لا. فانا لله وانا اليه راجعون. ان الحكم الا لله افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصى النبي ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالشرع هو شرع رب العالمين، رب الناس اذا ملك الناس اذا اله الناس. هذا هو الشرع. الحاكمية اياتها كثيرة جدا، اياتها كثيرة الحاكمية، ولقد تحدثنا عنها في دروس النفاق وافضل في السنن كثيرا وهي واضحة. الحكم ما انزل الله، وبعدين التحليل والتحريم، من الذي يحل ويحرم؟ الله سبحانه وتعالى. طب والرسول؟ طب انت هتفرق بين الرسول وبين الله ليه؟ هو الرسول جاء بشيء من عنده؟ الرسول عبد الله، عبد لله، فلا يشرع ابدا، وانما هو مبلغ لتشريع ربه ومنفذ له. الرسول شهيد علينا ولا لا؟ وكذلك جعلناك امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب كيف يشهد الرسول علينا عليه الصلاة والسلام؟ ازاي هيشهد علينا يعني؟ يقول لك انا بلغتك وعملت بما امرتك به. لماذا؟ ما ليش شهادة. انا قلت لك وشرحت لك ونفذت قدام عينك. جاهد صلى 23 سنة جهاد مستمر، هي دي شهادة الرسول. هيشهد علي وعليك. وانا بلغت وعملت وشرحت وقلت كل شيء، تركتكم على المحادة البداء. النصوص كثيرة لانوها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. الرسول هيشهد علينا اني شرحت لكم ولا قلت لكم. انت اللي مش عاوز اصلا. مين اللي قال؟ هو ربنا اللي قال برضو المعلومة دي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. دي هو أرض مصيبة، اللي هي أعظم مصيبة الآن الإعراض، الإعراض حتى عن طلب الدين أصلا إلا قليل جدا اللي بيسميهم شباب الصحوة. ف فأين بقى الشعب؟ فين شعب الشيش والكورة؟ الشيش والكورة؟ فين شعب التلفزيون؟ فين شعب اللي عايز ياخد دينه من الجرائد العلمانية اللي بتلبس تلبيس إبليس؟ وفاهم ان الاسلام هو الصلاة والصيام، يقول لك مالك انت ومال الحاكمية، مالك ومال السياسة، مالك ومال ايه؟ طب ما دي شوف ما حصل ازاي؟ طبعا يعني على تفصيل في القرنين الاخيرين لكي نعلم ما الذي يحاك بنا في العالم اجمع، ومع ذلك فالمستقبل لهذا الدين المستقبل. فالرسول علينا شهيد عليه الصلاة والسلام، يبقى احنا كيف نكون شهداء على اوروبا وامريكا؟ انت شهيد على اوروبا وامريكا؟ انت تملكتهم حاجة؟ انت عرفتهم حاجة عن الدين؟ انت شهيد على اوروبا وامريكا ازاي؟ ده الشهادة دي لابد ان تبلغ وان تجتهد وان تكون اقوى واعظم منهم لكي تقدم لهم النموذج المثالي الذي يحتذى كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده. هذا النموذج الذي يقدم. فكيف نكون شهداء على الناس؟ يبقى لازم نعود الى الله بمقتضاها الحضاري، بمقتضاها الاخلاقي، بمقتضاها التعبيري. انظر الى التعبير في الاعلام الان، او تعبير المحامين، انظر المسرح والسيمة، انظر كل انواع التعبير. لا اله الا الله مقتضى تعبيري، لها ذوق في الكلام، لها طريقه كده يستنبط من القران والسنه، وهذا امر واضح المقتضى التعبير. يا الله لو كان الاعلام ده من مقتضيات لا اله الا الله في التلفاز الان، لما تبقى الصحراء سريعه قوي، لما ربنا انت تريد ان يقيد الله لك رجلا يسخر الاعلام والتلفاز والاذاعه عشان المسلمين تصحى، يا سلام، ده انت ربنا بيعاقبك اصلا، ده هو بيعاقبك عقوبه دينيه شديده مفزعه. هو ده اللي بتكلم عنه، مش هيسر لك الكلام ده ابدا الا ان تستحق. في الاية ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم من القمة السامقة كما ذكروا العالية، صرنا في الحضيض ليه النعمة دي حتى يغيروا ما بانفسهم. التغيير كان ازاي؟ درس اليوم وضحت به ذلك، بداية من عهد الامم والخلافة اللي بقت الخلافة الى ملك جبري ولا ملك عضوض ولا العباسية ولا العثمانية، كاشارة تاريخية سريعة لرفض. لابد لكم ان تعودوا اليها في كتب في مظانها، ومن اعظم هذه المظان واقعنا المعاصر للشهيد محمد قطب، ومن اعظم الكتب التي وجدت فيها كل الاجابات تقريبا على هذه الاسئلة، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى ان يبارك لنا في عمر هذا الرجل، ومع ذلك هو لا يدعو الى متفجرات ولا الى طلقات رصاص غاضبة ولا الى، وهو يقول الاسلام ات لا ريب باحد التيارين، التيار الاول التيار المتعب الرزين والذي نحن نحاول ان نكون عليه، نحن نفهم الناس لا الله بمقتضيات لا اله الله، وان انت رجل تتبع العلمانية يعني المذكرة التفصيلية بتاعت حياتك علمانية الا ورحمة رب، اما العقد لا اله الا الله محمد رسول الله بقاش هنجربه يلا، هو ده العنوان، ان من المذكرة التفصيلية بتاعت لا اله الا الله اقفل اقفل جديدة او دي، اما انا عايش ازاي بالمذكرة التفصيلية بتاع العلمانية؟ ما هو حكم الله او حكم الجاهلية، يا عبادة الله عبادة الشيطان، ايه المسألة كده؟ ليه مقتضى لا اله الا الله؟ فيقول لك الاسلام قادم باحد التيارين، التيار الملتزم المتعب نحن بنحاول نقدمه، ان الناس تصحى ازاي بالتوحيد بمقتضى، مش مجرد كلمه تتقال، مع حرب الفكر الارجائي، وسيكون ذلك تفصيلا ان شاء الله، لانه تسلل حتى الى شيوخ نحبهم، فانا لله وانا اليه راجعون. هو ده التيار الاول المتعب، واللي عليه الشيخ اللي هو صاحب وقال المعاصر بيقول لك انا على هذا التيار، لكن ولا ادري ما الله فعله بالعلاج، قد ينصر الله العباد على التيار الغاضب المكافح المحارب، انت لك لا تدري ما الذي سيفعل الله عز وجل. اقول لك الاسلام جاي يا بالطريق ده يا بالطريق، اقول لك وانا اؤمن بانه سياتي بهذا الطريق، اللي هو ماذا؟ اللي هو التيار المتعد المتزن الذي يكون بتعليم الناس لا اله الا الله، وتربية قاعدة قاعدة صلبة قوية موحدة، هذا هو الشرع. الحاكمية اياتها كثيرة جدا، اياتها كثيرة الحاكمية، ولقد تحدثنا عنها في دروس النفاق وفي افضل في السنن كثيرا، وهي واضحه، الحكم ما انزل الله، وبعدين التحليل والتحريم، من الذي يحل ويحرم؟ الله سبحانه وتعالى. طب والرسول؟ طب انت هتفرق بين الرسول وبين الله ليه؟ هو الرسول جاء بشيء من عنده؟ الرسول عبد الله، عبد لله، فلا يشرع ابدا، وانما هو مبلغ لتشريع ربه ومنفذ له. الرسول شهيد علينا ولا لا؟ وكذلك جعلناك امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب كيف يشهد الرسول علينا عليه الصلاة والسلام؟ ازاي هيشهد علينا يعني؟ يقول لك انا بلغتك وعملت بما امرتك به. لماذا؟ ما هي الشهادة، انا قلت لك وشرحت لك ونفذت قدام عينك، جاهد صلى 23 سنة جهاد مستمر، هي دي شهادة الرسول، هيشهد علي وعليك، يقول انا بلغت وعملت وشرحت وقلت كل شيء، تركتكم على المحادثة البداء، النصوص كثيرة لانها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. الرسول هيشهد علينا اني شرحت لكم ولا قلت لكم، انت اللي مش عاوز اصلا. مين اللي قال؟ هو ربنا اللي قال برضو المعلومة دي. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. دي مرض مصيبة، اللي هي اعظم مصيبة الاعراض، الاعراض حتى عن طلب الدين اصلا الا قليل جدا اللي بيسميهم شباب الصحوة. فاين باقي الشعب؟ فين شعب الشيش والكورة؟ الشيش والكورة؟ فين شعب التلفزيون؟ فين شعب اللي عايز ياخد دينه من الجرائد العلمانية اللي بتلبس تلبيس ابليس وفاهم ان الاسلام هو الصلاة والصيام؟ يقول لك مالك انت ومال الحاكمية، مالك ومال السياسة، مالك ومال ايه؟ فما دي شوف ما حصل ازاي؟ طبعا يعني على تفصيل في القرنين الاخيرين لكي نعلم ما الذي يحاك بنا في العالم اجمع. ومع ذلك فالمستقبل لهذا الدين المستقبل. فالرسول علينا شهيد عليه الصلاة والسلام، يبقى احنا كيف نكون شهداء على اوروبا وامريكا؟ انت شهيد على اوروبا وامريكا؟ انت تملكتهم حاجة؟ انت عرفتهم حاجة عن الدين؟ انت شهيد على اوروبا وامريكا ازاي؟ ده الشهادة دي لابد ان تبلغ وان تجتهد وان تكون اقوى واعظم منهم لكي تقدم لهم النموذج المثالي الذي يحتذى كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهدون من بعده. فهذا النموذج الذي يقدم. فكيف نكون شهداء على الناس؟ يبقى لازم نعود الى الله بمقتضاها الحضاري، بمقتضاها الاخلاقي، بمقتضاها التعبيري. انظر الى التعبير في الاعلام الان او تعبير المحامين، انظر المصلح والسيمة، انظر كل انواع التعبير. لا اله الا الله مقتضى تعبيري، لها ذوق في الكلام، لها طريقة كده يستنبط من القرآن والسنة، وهذا امر واضح المقتضى التعبير. يا الله لو كان الاعلام ده من مقتضيات لا اله الا الله في التلفاز الان، لما تبقى الصحراء سريعة اوي. لما ربنا انت تريد ان يقيد الله لك رجلا يسخر الاعلام والتلفاز والاذاعة عشان المسلمين تصحى؟ يا سلام، ده تربوه بيعاقبك اصلا، ده هو بيعاقبك عقوبة دينية شديدة مفزعة. هو ده انا بتكلم عنه، مش هيسر لك الكلام ده ابدا الا ان تستحق. في الاية ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم من القمة السامقة كما بقدروا العالية. صرنا في الحضيض ليه النعمة دي؟ حتى يغيروا ما بانفسهم. التغيير كان ازاي؟ درس اليوم وضحت به ذلك، بداية من العهد الامم والخلافة اللي بقت الخلافة الى ملك جابر ولا ملك عضوض ولا العباسية ولا العثمانية، كاشارة تاريخية سريعة لرفض لابد لكم ان تعودوا اليها في كتب في مظانها. ومن اعظم هذه المظان واقعنا المعاصر للشهيد محمد قطب، ومن اعظم الكتب التي وجدت فيها كل الاجابات تقريبا على هذه الاسئلة، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى ان يبارك لنا في عمر هذا الرجل. ومع ذلك هو لا يدعو الى متفجرات ولا الى طلقات رصاص غاضبة ولا الى، وهو يقول الاسلام ات لا ريب باحد التيارين، التيار الاول التيار المتعب الرزين والذي نحن نحاول ان نكون عليه. نحن نفهم الناس لا الله بمقتضيات لا إله الله، وان انت رجل تتبع العلمانية يعني المذكرة التفصيلية بتاعت حياتك علمانية الا ما رحم ربي. اما العقد لا اله الا الله محمد رسول الله بقاش هنجربه يلا، هو ده العنوان. انما المذكرة التفصيلية بتاعت لا اله الله اقفل اقفل دي جديدة قوي دي. اما انا عايش ازاي بالمذكرة التفصيلية بتاعت العلمانية؟ ما هو حكم الله او حكم الجاهلية؟ يا عبادة الله يا عبادة الشيطان، ايه المسألة كده؟ ليه مقتضى لا اله الا الله؟ فيقول لك الاسلام قادم باحد التيارين، التيار الملتزم المتعب نحن بنحاول نقدمه. ان الناس تصحى ازاي؟ بالتوحيد بمقتضى، مش مجرد كلمة تتقال، مع حرب الفكر الارجائي، وسيكون ذلك تفصيلا ان شاء الله، لانه تسلل حتى الى شيوخ نحبهم فان لله وانا اليه راجعون. هو ده التيار الاول المتعب، واللي عليه الشيخ اللي هو صاحب وقال المعاصر بقول لك انا على هذا التيار، لكن ولا ادري ما الله فعلهم بالعلاج. قد ينصر الله العباد على التيار الغاضب المكافح المحارب، انت لك لا تدري ما الذي سيفعل الله عز وجل. اقول لك الاسلام جاي يا بالطريق ده يا بالطريق، اقول لك وانا اؤمن بانه سيأتي بهذا الطريق اللي هو ماذا؟ اللي هو التيار المتعد المتزن الذي يكون بتعليم الناس لا اله الا الله وتربية قاعدة، قاعدة صلبة قوية موحدة تعلم لا اله الا الله ومقتضيات لا اله الا الله وتنفذها وتعلمها، ثم يذهب كل منهم ليكون امة واحدة لكي يعلم الناس حوله، وعندئذ تنهض الامة وتعلم ان طلب الشهادة هو الهدف الاكبر الذي يجب ان نسعى اليه جميعا ما احيانا الله عز وجل. مش مسألة بقى العقوبة الدينية في حديث ثوبان، ولا انزعن الله مهابتكم من صدور اعدائكم. اليهود بيخافوا مننا الان؟ مين قالك اليهود بيخافوا مننا الان؟ والله في ظن كثير في الحرب البيولوجية في مسألة الإغماء المسلط على الفتيات ليتسبب في شأن من العقم بالنسبة إليهن وما إلى الله أعلم. وقلت لك في احتمال، هذا الاحتمال موجود. واحتمال يكون نتيجة لسحر، بس لها شروط دي بقى. هل فينا صرانيات في الطلبات دي ولا لا؟ الواحد يقول لك في سحر، ايوه في سحر، في تسليط جن، في تسليط جن، نعم في مس، ايوه في مس، بل انكر هذا فهو جاهل وعايزب الى مدى الاعتدال لذل عقلاني، وبيلغي النصوص اللي جت في القرآن والسنة والواقع العمل المشاهد عند اكثر الناس الان. طب واحد يحارب يدافع عن بناته ازاي؟ كيف يدفع الانسان عن بناته هذا المرض ده ان كان سحرا يعني؟ والله حتى لو كان حربا بيولوجية بفعل اسرائيل، ما احنا قلنا ايدز شغال، نادي الايدز وايدز النخيل وحاجات ايه، حاجات صعبة اوي حصل. كيف يدفع الانسان عن نفسه؟ اذكار الصباح فين؟ هو يعني الصوفية اذكار واوراد يبقى احنا منعملش اذكار واوراد؟ من قال هذا؟ اذكار الصباح فين؟ انت ما تصليش الفجر اصلا عشان تعمل اذكار الصباح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فين اذكار الصباح؟ اين اذكار المساء؟ اين اذكار قبل النوم؟ اين اذكار بعد النوم؟ اين كتاب الاذكار حسن النص اللي وزعناه بملاليم على الناس؟ تاتي انت تسال الناس فين؟ ما يعرفوش. ان الله سائلكم هذا السؤال، ما الذي فعلته لما تسلمت هذا الكتاب؟ حسن المسلم حاجه كده توضع في الجيب، في جيب الثوب، في جيب القميص، هذا مساله سهله لما الناس تريدون. طب خد بقى تسلط اليهود الاسرائيل وتسلط النصارى ايضا كان سحرا وتسلط كل الملل والنحل. طب لماذا؟ مفيش حصن، انت مش متحصن بالحصن. ما هو الحصن المطلوب؟ الاذكار. بس الاذكار دي ايه؟ كما قلنا بمقتضيات لا اله الا الله. هذا هو الذي اردنا ان نذكر انفسنا واياهم به. انما العقوبات الدينية هي حصلة. ولا ينزعن الله ما توشك الامم، انتوا عارفين الحديث، انت ذا عليكم كما تدعى الاكاذيب ولا قصعات، قالوا ام انقلب نحن يومئذ رسول الله؟ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. كغثاء السيف. غثاء يعني ايه؟ ما هو ده معناه، يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولكنكم اي المسلمون يعني بقى ايه؟ بس المقتضيات فين؟ التنفيذ فين؟ العمل فين؟ مفيش. هو ده الغثاء. العقوبة الدينية، ولا ينزعن الله مهاباتكم من صدور عدوكم. كل الناس الان كله شغال على المسلمين، كله في كل مكان الان. يعني حتى في انفصال الهند عن باكستان قتل 9 مليون مسلم في انفصال الهند عن باكستان بعد ان اعطاهم اليهود الامان. كل ده بعلم اوروبا اللي كانت انجلترا اللي كانت هناك، كل ده بعلم العالم كله. ضرب وذبح، المذابح لا تتوقف والله العظيم، فيش مذابح تتوقف على المسلمين. كلنا بنضرب بالنعال في كل مكان شغالين هات ها، وبرضو الاسلام قادم. بس بعد احنا ما نطلع روحنا ونتبهدل ونشوف، لا لا ساكتين، مفيش مقتضيات لا اله الا الله. مذابح في الهند وكشمير الان ما تتوقفش المذابح دي، مذابح في طاجكستان، مذابح في اذربيجان. رايتم احد حكام المسلمين بيتكلم النهارده على القضايا دي؟ لا بيساعد فيها، فانا لله وانا اليه راجعون. مذابح في فلسطين، مذابح في كل البلاد الاسلاميه، مذبحه البوسنه والهرسك باركتها امريكا، باركتها اوروبا. فلما اتت اكلها شويه تمثيل في الخارج كده، ومن باطن نحن معكم نريد ان تقطف الثمرة. ما هي الثمرة؟ لاتفاقية السلام وما الى ذلك. ومع ذلك الله تبارك وتعالى يحيط بالكافرين، يحيط بكل شيء. الان البوسنة والهرسك بعد ان كانت في الماضي كان النصارى واليهودية تماما لا تفرق ابدا بين اسرة مسلمة واسرة نصرانية، فيش اي حاجة الاسلام نسوه تماما. وبرحمة الله لهم ان قدر لهم هذه الضربة الماحقة الساحقة. لماذا؟ الان 120,000 مقاتل تقريبا هناك، وهم اسرى. سبحان الله العظيم، اسرى. البوسنة والهرسك اسرى في حكم الاسرى، بين كرواتيا وصربيا وبين اوروبا وامريكا، مش عايزين حاجة اسلامية. ليه الغضب الكاسح ده من امريكا ومن اوروبا ومن العالم كله على البوسنة والهرسك؟ لماذا؟ عشان الصحوة الاسلامية، لانهم ظنوا قتل المسلمين في القرنين الاخيرين. ولانا بأجل الحديث على القرنين دول، ظنوا انهم خلصوا على الاسلام، فوجئوه بأبطال الاسلاميين عمال يتعذب ويتبهدل ويتشرد ويتقتل ويضيع ولاده ويفعل بهم كذا وكذا، ومع ذلك ثابت الراسخ تترعش من الداخل. دعك من تظاهرهم، واذا قالوا دولة في اوروبا ودخلوا التكنولوجيا واشتغلوا والذكاء ومسلمين خلص عليه. انما دي تمثيليات في الخارج بس، كل متفق جاءوا باقدر شخص على القيام بهذه المهمة القبيحة الماكرة المسمى ببطرس غالي. تخطيط، مكر، مكر ليل ونهار. بعدين ان تصبروا وتتقوا، فين صبرنا؟ اين صبرنا؟ قليل. وتتقوا، فين التقوى؟ تقوى بغير فهم لا اله الا الله. طب كيف يكون هذا؟ تقوى بغير عمل بمقتضيات لا اله الا الله. من قال لك انها تقوى؟ ولك وقال ان تصبروا وتتقوا، يا رب احنا صابرين ومتقين. من قال لك انك متقي؟ ده انت اصلا مش فاهم تتقي ازاي، انك لم تستوعب مقتضيات لا اله الا الله، لان شيوخك بيقولوا لك كده. الرجال. يا الله على الفتنة دي، فتنة الى ابعد درجات الشراسة والله العظيم. شيوخ ملتحين ويقيمون الليل بلع الفكرة ارجائية. تقولت لا اله الا الله خلاص، طب فين النقائط؟ فين النواقض لا اله الا الله؟ كثيرة جدا. مين اللي قالها؟ الله ورسوله. في نواقض بتهدمها لا اله الا الله، في سواء في المقتضى التعبدي او المقتضى الايماني او المقتضى التشريعي، المقتضى العقد اللي في القلب جوه، والتعبد العبادات الشعائر يعني، والمقتضى الحاكميه اللي اكثر الناس النهارده خاضعين للعلمانيه رضوا وتابعوا وهم لا يشعرون. ونتكلم يقول لك انت مالك ومال السياسه. هذا هو واقعنا الاليم، واقع مزري. فانا لله وانا اليه راجعون. والله تبارك وتعالى نسال ان رحمك بابناء المجاهدين ونساء المجاهدين وبنات المجاهدين، رحمك بشيوخ المجاهدين بمساكن المجاهدين، رحمك بالابطال في البوسنة والهرسك، رحمك بالنساء هناك، رحمك بالبنات هناك، رحمك باعراض المسلمات، رحمك باعراض المسلمات. لقد غلبنا فانتصر، لقد غلبنا فانتصر، لقد غلبنا فانتصر. نعتذر اليك من المجرمين ونبرأ اليك من كل سفيه. غلبنا فانتصر، نعوذ بك من شماتة الاعداء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. يا ارحم الراحمين، رحمك بنساء المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين واجعلنا التقيات النقيات، قاهرات متسترات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. جنبونا التبرج والسكور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود. اعنا على تربيتهن على الاسلام، اعنا على اخراجهن من الجاهلية، اعنا على اخراجهن من العلمانية. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين امامة. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اعطنا شهادة حقة حسنة اذا ما وارانا التراب، اذا سألنا الملكان فاعطنا شهادة حسنة وقولا حقا وصدقا. سبحانك في علاك، نعوذ بك اللهم من غضبك وسخطك، نعوذ بعفوك من عقوبتك، نعوذ بعفوك من عقوبتك وبرضاك من غضبك. نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.